بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت قضية صغيرة ترتبط بالمسألة السابقة، ننهيها إن شاء الله وننتقل إلى بقي شيء، وهو أن الوارد في صحيحة سعيد ابن يسار أن من نسي شوطا واحدا من السعي وأحلّ فعليه بقرة. والسؤال هو، لو فرض أن المكلف نسي شوطين أو ثلاثة أشواط أو أكثر وأحل، فهل البقرة تجب عليه أيضا أو أنه نبقى نتعبد، إذا واحد يريد يجمد جمود، أو نبقى نتعبد بمن؟ بالنص، فإنه ورد أن من نسي شوطا واحدا عليه بقى، أما من نسي أكثر فنتمسك بالبراءة. أيهما الصحيح؟ والجواب إن من ادعى الجزم بعدم الخصوصية من هذه الناحية، وأن مورد الرواية وإن كان هو من نسي شوطا، إلا أن هذا مورد السؤال ولا خصوصية له، فيتعدى إلى من نسي أكثر من ذلك. إن من قال بهذا لم يكن بعيدا عن الصواب، ومن هذه الناحية أطلق السيد الماتين وقال في المسألة من نقص أو أنقص بعض السعي، ولم يحدده بمن؟ بنسيان الشوط الواحد. هذه تكملة كان للمسألة السابقة، والأمر ليس بمهم. المتن الجديد، قال قدس سره: الشك في السعي. هذا عنوان في المناسك، الشك في السعي. لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي، وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ. انتهى هذا المتن. هذا المتن يبين حكم الشاك في عدد أشواط الساعي، وأنه إذا دخل في التقصير قصر فلا يعتد بشكه، على كلام يأتي إن شاء الله. في أن الدخول في التقصير أمر لازم أو لا؟ هذا ما يتكفله المتن المذكور، وسوف يذكر مسألة بعد المتن المذكور، أعني مسألة 348، وهي أن من شك وهو على المروة، واقف على المروة وإجا الشيطان قال له، قال له هل هذا هو الذي انتهيت منه، هو الشوط السابع أو هو الشوط التاسع؟ لابد هكذا نفترض. هنا لا يعتني، لا يعتني علما لشكه، بل يلعن الشيطان ويمضي. بس ليش هذا بعدين؟ أنا مالي شغل الساعة الآن، الآن مالي شغل. ثم في المسألة التي بعد هذه المسألة، يعني مسألة 349، يقول قدس سره من شك في عدد الأشواط، أشواط السعي، بطل شنو سعيه، كمن شك في أشواط الطواف. هذا ما ذكره قدس سره، ونحن نقول لو كان يعكس فيقدم ما أخر ويؤخر ما قدمه لكان أجدر. فأولا يعطي قاعدة عامة بيد المكلف، وهي أن الشك في عدد أشواط السعي مبطل علما للسعي، وهذا ما ذكره، لأن وين ذكره؟ مؤخرا، يعني في مسألة 349. ثم بعد ذلك يقول ويستثنى من هذا الحكم، يعني حكم بالبطلان، موردان، ويعبر بلسان، يعبر بلسانهم أيضا، هاي هم فرد هذا بلسان يستثنى. أحسن إذا فهمنا الضوابط بعد حتى نلزم المطالب، مو أنه نذكر المطالب شنو متناثرة، مع الأسف يعني أكو واي يذكر المطالب شنو، إذا متناثرة صار ما تنحفظ. أما إذا هيك بينا أنه حكم عام الشك في عدد أشواط السعي إلا في موردين، أكمل. الأول ما إذا دخل في التقصير فإنه لا يعتد بشكه لقاعدة التجاوز. مثلا سأنا مو مهم إلي المستند له. والمورد الثاني إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة، مو هذا ألقى فنيا أجدر. على أي حال والأمر سهلون. إذن من المناسب في البداية، من المناسب في البداية أن نبحث عنه، عن القاعدة العامة، وأن الشك في عدد أشواط الساعي هل هو مبطل ولماذا، ولماذا. ثم بعد ذلك نتحدث عن من؟ عن موردي الاستثناء. أما بالنسبة إلى القاعدة العامة، يعني أن الشك مبطل، فالظاهر أنه لا خلاف فيها ولا كلام، إنما الكلام في التخريج الفني لهذه القاعدة، وهي أن الشك مبطل، شك في عدد أشواط السعي مبطل له. كلام في التخريج الفني، يعني أكو بعض النتائج قلت لك انا كم مره منبه، كم مره منبه، اكو فرد نتائج مفروغ عنها. والفقيه يكون يجي ايش يسوي؟ هذا واقع، هذا واقع. والفقيه شغلته ان يخرج فنيا ما هو مسلم. نعم، هي الطريقة الفنية ماذا في الحقيقة؟ من المدرك ننتقل علما الى النتيجة، لان النتيجة اول، لكن اكو بعض النتائج هي فارضة نفسها، ما في كلام يعني، هذا كواقع. زين جيد، ما هو الدليل على هذه القاعدة العامة؟ يمكن التمسك لذلك بصحيحة سعيد ابن يسار المتقدمة، فإنه ورد فيها إن حفظ الستة، ستة أشواط، إن حفظ الستة ونسي واحدا يأتي بذلك الواحد. وأما بيت القصيد هنا والشاهد هنا، وأما لم يحفظ، من لم يحفظ، إذا لم يحفظ الستة فعليه أن يأتي بالسعي من جديد، هكذا دلت. وعليه فالمفهوم من هذه الرواية أن من جزم بالنقيصة ولم يحفظ الستة كأن شك مثلا، مثلا بين الثلاثة والخمسة أو بين الأربعة والستة أو ما شاكل ذلك، فإنه عليه الإعادة، هكذا يفهم من هذه الصحيحة. وعليه فتكفينا هذه الصحيحة لإثبات المطلوب، وأنه متى ما لم يحرز الستة وحصل الشك فالسعي باطل ويلزم الإعادة من جديد. هذا وحاول السيد الخوئي قدس سره أن يتمسك بوجه آخر غير صحيح سعيد بن يسار، وأعني بذلك روايات الطواف، فهناك بعض الروايات دلت أن من طاف ولم يدري طاف خمسة أو ستة أو ما شاكل ذلك، فعليه ماذا؟ الإعادة. ثم نضم إلى ذلك مقدمة، وهي المقدمة إيش؟ مقدمة إيش؟ أن كلمة الطواف كما تطلق على الطواف حول الكعبة تستعمل في من؟ في الطواف بين الصفا والمروة بنص القرآن الكريم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن كلمة الطواف قابلة للشمول، فنتمسك بالإطلاق. هذه الطريقة التي يتمسك بها السيد الخوئي. والرواية هي، فلنلاحظ الرواية، والرواية هي صحيحة الحلبي كمثال، هيا أذكرها وإلا عندنا روايات أخرى. كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر ستة طافئ أو سبعتان، قال يستقبلوا. يستقبلوا يعني شنو؟ يعني يعيد من جديد. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 361 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث رقم 9. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه إن المورد ليس من موارد التمسك بالإطلاق، وإنما هو من موارد ترك الاستفصال. فإن الإمام لم يقل عليه السلام، لم يقل ابتداء من لم يدر ستة طاف أو سبعة يستقبل، كلا الإمام ابتداء لم يقل ذلك. إنه لو قال ذلك ابتداء، هذا أكثر من مرة أنا منبه عليه وتترتب عليه ثمره علميه وعمليه، يعني انه لو قال الامام ذلك ابتداء فنتمسك به من بالاطلاق، فيقال على انه عليه السلام قال من طاف، وطاف يصدق على الطواف حول الكعبه وعلى السعي. ولكن المفروض في المقام ان السائل سأله عمن طاف ولم يدري ستة طاف أو سبع، والإمام عليه السلام ذكر الحكم فقط، يعني قال يستقبل. فإن الرواية هكذا: في رجلين لم يدري، يعني سئل عن رجلين، أو في رجل لم يدر ستة طافة أو سبعة، قال الإمام حينما سئل عن هذا قال يستقبل. فإذا غاية ما يمكن أن تقول إن الإمام عليه السلام في مقام الجواب لم يستفصل أن الطواف المذكور كان حول الكعبة أو كان بين الصفا والمروة، وعدم الاستفصال يدل على العموم. إذن المورد من موارد ترك الاستفصال وليس من موارد التمسك بالإطلاق. فإذا قبلنا بهذا حينئذ نضم شيئا آخر، وهو لعل الإمام عليه السلام فهم أن مقصود السائل هو خصوص الطواف حول الكعبة، فلذلك لم يستفصل. بل يمكن أن نصعد اللهجتين شوية، أصعدها اللهجة أريد السائل أصعد الموجة، فنقول حتى لو فرض أن ذلك قد ورد في لسان الإمام عليه السلام، لا يمكن التمسك بالإطلاق، وذلك ببيان أن كلمة الطواف نسلم تستعمل بمعنى إيش؟ السعي، ولكن مع الإضافة والتقييد، يعني فيقال هكذا: طاف بين الصفا والمروة، فيقيد بقيد بين الصفا والمروة، لا أنه تستعمل كلمة طاف أو طواف المطلقة من دون قيدين، تستعمل بمعنى السعي. فإنه لا يوجد مثبت لذلك، ولذلك نحن الآن نفهم من كلمة الطواف المطلقة، بل حتى استعمال الفقهاء، بل حتى استعمال الفقهاء من كلمة الطواف المطلقة يفهمون طواف حول الكعبة، إن هذا الاحتمال شيء وجيه ولا أريد أن أجزم به، بل يكفيني أنه احتمال وجيه، وعليه فتصير كلمة طواف مجملة، والقدر كلمة طواف الذي هي مطلقة من دون تقييد هي مجملة، والقدر المتيقن منها هو الطواف حول الكعبة، فالتمسك بإطلاقها يصير أمرا مشكلا. إذن الإشكال لا يرد بناء على فكرة ترك الاستفسار فقط، نعم على الفكرة المذكورة يكون أوضح الإشكال. فهو نحتمل هذا، فلذلك ما استفسر الإمام، هو هذا عيد أقوله، هذا عيد أقوله، عيد أقول الإمام ليش ما استفسر؟ مو أنت تريد تقول شنو مثل سيد الخوي، ايش يريد يقول؟ الإمام لم يستفصل، فإذا لم يستفصل ذلك دل على العموم، وإحنا نقول له مولانا لعل الإمام لم يستفصل من باب أن كلمة الطواف المطلقة يفهم منها شنو؟ الطواف حول الكعبة. إذن ما تقدر تستنتج من عدم الاستفصال أو من إطلاق الكلمة أن المراد هو العموم، ثم يمكن أن ننقض على السيد الخوئي قدس سره ونقول إن لازم هذه إن لازم هذا البيان أن بعض شروط الطواف حول الكعبة سوف تثبت إلمن أظن القفص شريد أقولا سوف تثبت بمن للسعي، فمثلا يلزم أن نلتزم بأن السعي من المستحقات النفسية، والفقهاء وقعوا في حيرة من هذه الناحية وقالوا لا دليل لا رواية تدل على الاستحباب النفسي، وبناء على هذا البيان يقال بعض الروايات التي ورد فيها كلمة طواف وأنه يستحب أن يطوف بمقدار 360 أسبوع، مو هيجي ولا، فإن لم يقدر ف 360 شهر، هذه حينئذ بناء على هذا البيان سوف تكون صالحة لإثبات الاستحباب النفسي للسعي، والحال أنه هو نفس سيد الخوئي لا يقول بذلك من قبيل هذه الرواية، من قبيل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يستحب أن تطوف 360 أسبوعا على عدد أيام السنة، فإن لم تستطع ف360 شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 308 الباب 7 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. وهكذا يلزم أن نقول أن من شرائط السعي الختان، والحال أن من الأشياء المسلمة أن الختان شرط فقط في الطواف حول الكعبة، باعتبار أنه وردت روايات وردت فيها كلمة الطواف مطلقة، من قبيل من قليل. صحيحة حريص عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تطوف المرأة غير أو غير المحفوظة، صفة خل يصير إلى المرأة. فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 377 الباب 39 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وهكذا يلزم أن من تنجس ثوبه في أثناء السعي فعليه أن يخرج ويطهر، كما يقال ذلك وين في الطواف حول الكعبة، فإنه توجد رواية تدل على ذلك وقد ورد فيها لفظ الطواف بشكل مطلق من قبيل صحيحة يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف. أطوف، ما قال حول الكعبة، أطوف. قال: عرف الموضع، فعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. جزء 13 وسائل صفحة 399 الباب 52 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. ولعله بعض الشرائط الأخرى يمكن تطبيق هذا الإشكال عليها. إذن المهم في إثبات هذه القاعدة العامة، وأن الشك في عدد أشواط السعي مبطل للسعي، الدليل المهم على ذلك هو صحيحة سعيد ابن يسار دون ما أفاده السيد الكوحي قدس سره. وبعد أن عرفنا هذه القاعدة العامة، نأتي الآن إلى الاستثناء الأول الذي تعرض إليه وتكفله. هذا الاستثناء الأول ماذا أي شيء تعرض إليه؟ هو المتن الذي بأيدينا، فإن المتن الذي قرأناه في بداية محاضرتنا هذه هو يتكفل الاستثناء الأول، فيقال هكذا: إن الشك في عدد أشواط السعي وإن كان مبطلا له، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا فرض أن المكلف فرغ من السعي وقصر ثم جاءه الشيطان وشككه في عدد الأشواط. جيد. وفي البداية لابد وأن نعرف أن القاعدة ماذا تقتضي، يعني في من شك بعد الفراغ من العمل أو في أثناء العمل. والجواب: توجد في هذا المجال روايتان، وذن الروايتين هن في الحقيقة باب ينفتح منه، شقولا باب ينفتح منه، أقول ألف باب ما أدري، يعني أكو بعض مثل قاعة الطهارة مثل الاستصحاب. هو صحيح هذا لا تنقض اليقين بالشك، لكنه ما شاء الله قد يستفاد. الرواية الأولى ما دل على أنه من شك في الإتيان بالجزء السابق وقد دخل في الجزء اللاحق، يعني شك في أصل الوجود، أصل وجود الجزء السابق وأنه أتى به أو لا، كمن شك في أنه بعدما سجد أنه ركع أو لم يركع، لا أنه تيقن. لا تشتبه، إذا تيقن أنه لم يركع شنو حكمه ودخل بالسجود؟ حكم البطلان، فواترككم وما يمكن التدارك. لأن بعض مرات واحد يشتبه يخلط هذا بهذا، فمن تيقن بترك الركوع وقد دخل في من في السجود فصلاته. لا لا، كلامنا مو كلامنا في من شك في الركوع، يعني هل ركعت او ما ركعت وقد دخل في السجود، هنا لا يعتني للشك لصحيحة زرارة الذي ذكر في آخرها قاعدة عامة، قلت باب ينفتح منه ألف باب، ونص الرواية لا بأس، نص الرواية نقرأ، نص الرواية هكذا: يا زرار إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وسائل الشيعة جزء 8 صفحة 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث رقم 1، وموردها وإن كان هو باب الصلاة إلا أن غير واحد من الفقهاء فهم منها ماذا؟ على العموم، وأنها لا تختص بباب الصلاة، فإن الإمام ذكر وقدم قاعدة عامة. نعم، بناء على مبنى صاحب الكفاية الذي يقول إن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، لا يتمكن أن يتمسك بالإطلاق. اللهم ليش؟ لأنه قد متيقن في مقام التخاطب هو باب الصلاة، إذ الحوار كله عن باب الصلاة وأجزاء الصلاة. اللهم إلا أن يقول صاحب الكفاية، بس ما أدري عنده شيء هذا، وهو أنه يمكن أن يقال بأنه العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية، فإن هذه قاعدة عقلائية قبل أن تكون قاعدة شرعية. فحتى لو صرح بموردها وأنه إذا شككت في شيء من أجزاء الصلاة، حتى لو صرح في أجزاء الصلاة، مع ذلك يمكن أن نعمم إلى الغير ونجعل الصلاة كمورد لكن مخصص على أي حال. هذا مطلب سهل. فبناء على تمامية عموم هذه القاعدة، حينئذ يمكن أن يستفاد منها في المقام. هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية ما دل على أنه بعد المضي والفراغ من العمل لا يعتنى بمن؟ بالشيخ كموثقة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو يعني شنو؟ يعني بشكله الصحيح الشرعي، وقل إن شاء الله قد أتيت به كما هو مراد شرعا. المصدر السابق الحديث رقم 3، ونحن لابد وأن نتعامل مع هذين النصين، وتتمة الحديث إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.